والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: وبعد ذاك فالرواقي اعتقد بساطة وهو لدى مشائهم من صورة ومن هيولى ملتئم. إن الهيول العم أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، لكنها هل وحدت أو كثرت وجسم نولى بينهم تشاجرت. بعد الانتهاء من بيان صاحب المحاكمات وما أورد عليه المحقق الدواني وجواب الفاضل الباغنوي، تبين المقصود من قول الحكماء أن الجسم في الخارج واحد متصل يقبل القسمة لا إلى نهاية، بمعنى أن القسمة لا تقف عند حد. بعد الفراغ من هذا يشرع المصنف في تفصيل كلام الحكماء الذين ذهبوا إلى أن الجسم في الخارج واحد متصل لأنهم انقسموا إلى قسمين: قسم وهم الرواقيون، وقيل أنهم أتبع أفلاطون أو فرقة منهم، ذهبوا إلى أن الجسم في الخارج واحد بسيط، لكن بساطته ليست بحيث تمنع من قبوله للقسمة، فهو كلما ورد عليه التقسيم انقسم ولا تقف قسمته عند حد. ما يخالف. فهو كلما وردت عليه القسمة قبل القسمة وانقسم إلى قسمين، وهكذا لا يمكن أن تقف القسمة عند حدين، إلا أن هذا عندهم لا ينافي ما ذهبوا إليه من أن الجسم في الخارج ليس ملتئما من حقيقتين، بل هو أمر واحد بسيط، بمعنى أن تركبه إنما هو بلحاظ أفراد جنسه كتركب الماء من قطرات الماء، فالماء في الخارج واحد إلا أنه ينقسم إلى قطرات، كل قطرة ماء، فحد الماهية صادق على كل جزء من أجزاء الجسم. هذا ما ذهب إليه الرواقيون، واعتقدوا هؤلاء اعتقدوا أن طبيعة الجسم طبيعة قابلة لشتى الأعراض الجسمانية، فهي تقبل أن تكون مثلثا، وتقبل أن تكون مربعا، وتقبل الخشونة، وتقبل الليونة، وتقبل اليبوسة والصلابة والملاسة والمرارة والحلاوة، وتقبل النباتية، وتقبل الحيوانية، وتقبل الإنسانية. هذه طبيعة الجسم. في مقابل هؤلاء ذهب المشاؤون إلى أن حقيقة الجسم في الخارج واحدة متصلة تقبل القسمة ولا تقف قسمتها عند حد، إلا أن هذه الحقيقة في الخارج ملتئمة من جزئين وركنين، إحداهما المادة الجوهر القابل المستعد، والآخر الصورة وهي الجوهر الفعلي. هذان قولان انقسم عليهما الحكماء انقساما قديما لا بأس. ها
الصوت الزاج.
هذان القولان هما اللذان دار عليهما الخلاف بين الحكماء. ثم بعد ذكر هذين القولين أخذ المصنف في الحكومة بين هذين القولين مبتدئا بالبحث عن المادة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا أن الخلاف فيما يكون منها، بمعنى أنه ذكر أولا تحرير محل النزاع حتى لا يكون الإشكال لفظيا، ثم شرع في ذكر البراهين التي أقيمت على وجود المادة. المادة تطلق بالاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول معنى لم يقع النزاع في ثبوته ولا وجوده ولا تحققه، والمعنى الثاني هو الذي وقع الشجار بينهم في ثبوته وتحققه. وبين هذين المعنيين اشتراك في المعنى العام. ولذلك لا يكون الاشتراك بينهما لفظيا، بل هو اشتراك بينهما من جهة، لفظي من جهة، معنوي من جهة أخرى. والنسبة بينهما أشبه بنسبة معنى السودان إلى المعنى العام الذي يشمل كل جمع من السود والمعنى الخاص وهم أهل البلدة الخاصة. كلمة السودان تطلق بمعنيين، تطلق بمعنى الجمع من السود وتطلق بمعنى أهل البلدة الخاصة. ومن باب الاتفاق أهل البلدة سود، فيصدق عليهم كلا المعنيين. فالاشتراك بين معنى السودان الأول ومعنى السودان الثاني، هل هو اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي؟ هو لفظي من جهة باعتبار اختصاص كل منهما بوضع، معنوي من جهة لوقوع المعنى الثاني مصداقا للمعنى الأول، أي أنه لم يعتبر في معنى لفظ السودان إلا كثرة السود، وفي كلا المعنيين هذه الخصوصية. كذلك المادة تطلق على معنيين من هذا القبيل. المادة تطلق على المعنيين من هذا القبيل. فنقول المادة أولا ليس كما ينقل جناب المحقق المحشي، فإنها كلمة عربية أصيلة وليست معربة من كلمة مايا. المايا في لغة العجم بمعنى أصل الشيء، مايا كرام يعني أصل الكرم، يعني أصل الكرم. فحمل المحقق المحشي المادة على أنها معرب مايا، وهذا ليس بصحيحا. المادة مأخوذة من مد يمد، وهذا من قبيل ما ورد في الروايات: ماء البئر واسع لا ينجسه شيء لأن له مادة. فباعتبار أن أصل الشيء يمد الشيء ويغذيه، سمي هذا الجوهر في عرف الحكماء بالمادة، الحكماء العرب بالمادة، من هذا القبيل لأنه أصل الشيء. ثم إن المادة عبارة عن أصل الشيء كما ذكرنا، إلا أنه وقع الخلاف بينهم في ما هو أصل الشيء. هل هو جوهر خاص في مقابل الجوهر الفعلي أو ليس شيئا في مقابل الجوهر الفعلي. وهذا الخلاف ناظر إلى جهة خاصة في مبحث المادة، وهي مغايرة المادة للشيء. ولكن اتفقوا على أنه سواء كانت المادة مغايرة أو ليست مغايرة، فإن معناها ومفهومها منطبق على شيء موجود قطعا، لأنه إن كان هذا الجسم واحدا أو كان مركبا ففيه شيء هو أصل لشيء. بيان ذلك أنه لا إشكال في وقوع الصيرورة في الخارج والانقلاب بالمعنى العرفي، فإنه لا إشكال أن الخل ينقلب خمرا في الخارج، وأن النطفة تتكون جنينا في الخارج، وأن البذرة تصبح شجرة في الخارج. لا إشكال في أنه يوجد في الخارج مصاديق لمفاهيم الصيرورة والانقلاب والحدوث والانتهاء والتحول والتغير وما إلى ذلك من المفاهيم التي تنتزع من تتالي أحوال مختلفة في الخارج. وحينئذ لو أخذنا موردا من هذه الموارد كالنطفة والجنين، فإما أن نقول بأن الشيء المتحول والمتحول إليه باقيان في الخارج بصفة الفعلية، بحيث يقال عن هذا الشيء أنه نطفة فعلا وجنين فعلا، أو أنه بذرة فعلا وشجرة فعلا، أو أنه قاعد فعلا وقائم فعلا، في مثل من قعد فقام. ولا إشكال أن هذا باطل، إذ لا يمكن صدق عنوانين فعليين متباينين متخالفين على شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. فإن بين القعود والقيام تباين وتخالف، وبين النطفية والجنينية كذلك، وهكذا في البذرة والشجرة. وإما أن نقول بأن البذرة زالت بالكلية ولم يبق منها شيء، والشجرة حدثت بكليتها بأن خرجت من كتم العدم بعد أن كانت معدومة مطلقا إلى صفحة الوجود، وهذا أيضا باطل، وذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن كل حادث مسبوق بشيء يحمل قوة حدوثه ووجوده. فلا يبقى إلا أن نقول أنه زال من السابق شيء وبقي شيء، فذلك الباقي هو ما يسمى بالمادة. وعليه فنقول أن المفاهيم من قبيل التحول والصيرورة وما يستفاد من كلمة أصبح وأمسى وأضحى وكل ما يكون مساوقا لهذه المفاهيم ومشابها لها، فإنها ترمز وتشير وتدل على موارد يوجد فيها جوهر يحمل القوة. هذا المقدار أمر لا يختلف فيه الحكماء، لا يختلفون أن في الخارج جوهرا يحمل القوة. فمثلا الرواقيون أو الإشراقيون الذين ناقشوا في وجود المادة لا يناقشون أن في الخارج شيئا يسمى مادة، ولكن يخالفون في أنه مغاير لما هو الجسم أو أنه عين الجسم. وبعبارة أخرى إن المادة تطلق عندهم على معنى خاص، وهذا المعنى الخاص وصف عنواني يشير إلى قبول الجوهر لما تتعلق به الصيرورة. ففي الخارج شيء لا محالة يقبل إذا كان ساكنا أن يتحرك، وإذا كان بذرة أن يكون شجرة، وإذا كان قاعدا أن يقوم، وإذا كان صامتا أن ينطق، وهكذا. هذه الأمور تحتاج إلى جوهر يقبل، لا خلاف بينهم في ثبوت مثل هذا الجوهر، إلا أن الرواقيين قالوا أنه عين الموجود في الخارج، والمشائين ذهبوا إلى أنه جزءه. الخلاف بين هؤلاء فيما؟ الخلاف بين هؤلاء في حقيقة ذلك الشيء، بعد الاتفاق عند الجميع على أنه يتصف بأنه مادة، فقولهم إنه مادة أو هيولة إنما يراد به التعبير عن خصوصية القبول والاستعداد التي لا إشكال في ثبوتها. فالرواقيون لا ينفون الاستعداد بل يثبتونه، ولا ينفون الإمكان بل يثبتونه، وإنما يختلفون مع المشائين في موضوعه. ما هو موضوع الاستعداد؟ الرواقيون يقولون نفس الجسم، والمشاؤون يقولون هو جزء من الجسم لا نفس الجسم، وعليه فيكون حاصل هذا المعنى الأول المتفق عليه. ما هو حاصل المعنى الأول المتفق عليه بينهم؟ أن المادة هو ما يقبل الشيء، أو ما يحمل قوته، أو ما يكون مستعدا له، وما شئت فعبر. إذا أطلقت الهيولة عندهم فالمراد بها الجوهر الذي يكون مستعدا. بلى، هذا مغاير، هذا المعنى. لا لا لا، لا يستبطن مغايرة بالمعنى الذي وقع الاختلاف بينهم فيه. مثلا عندنا في الخارج جسم، أنا وأنت متفقان على أنه ملون، ومتفقان على أن فيه لونا، لكننا نختلف في أن ذلك اللون عرض حتى يكون ممتازا عن الجسم، أو أنه معنى انتزاعي محض حتى لا يكون ممتازا عن الجسم. أي أن الاختلاف بيننا إنما هو في أن اللون اسم لذات قائمة بالجسم يتصف بها الجسم، أو أنه عنوان للجسم. من قبيل مثلا عنوان الضاحك، فإن الضاحك عنوان للإنسان. لا أريد أن أدعي أن الضحك لا وجود له في الخارج، بل أتكلم عن الضاحك، مو الضحك، الضاحك. الضاحك ما هو؟ وهذا، هذه الذات. نحن إذا أطلقنا الضاحك فإنما نريد هذه الذات، لكن بلحاظ خصوصية ما. المادة ما هي؟ المادة هي الجوهر المستعد، والرواقيون يقبلون بوجود المادة. قبولهم بوجود المادة لا ينافي اختلافهم في نفي الجوهر الخاص الذي يثبته المشاؤون، لأن المشائين إنما يثبتون جوهرا يدعون أن فعليته عين القوة، هؤلاء الرواقيون يقولون نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الجوهر، يكفي وجود الجسم لتحقق معنى المادة، إذ المادة ما يقبل الصيرورة والجسمية بنفسها قابلة للصيرورة. إذ نحن لا نتكلم إلا عن أعراض أو صيرورة متعلقة بالجسمية. فمثلا تحول الخل إلى خمر زين، أو البذرة إلى شجرة، أو النطفة إلى جنين، هذا يكفي فيه كون الجسمية في نفسها أمرا مبهما من هذه الجهة، هي تقبل أن تكون خلا وتقبل أن تكون خمرا وتقبل أن تكون بذرة وتقبل أن تكون شجرة. فنحن لا نحتاج إلى أكثر من وجود الجسمية، إذن هي المادة. إذن الاختلاف بين المشائين والرواقيين ليس في معنى المادة، معنى المادة واحد، إلا أنهم يختلفون في مصداقها. ما هو مصداق المادة؟ الرواقيون يقولون مصداق المادة الجسم، المشاؤون يقولون مصداق المادة جوهر خاص في مقابل الجسمية، هو جزء الجسم. إن ثبت وجود المادة بالمعنى الذي يذهب إليه المشائي فهذا لا يعني عدم صحة إطلاق المادة على المعنى الذي يثبته الرواقي، لأن الرواقي استعمل المادة بالمعنى الأعام فأطلقه على الجسم. إذن الجسم مصداق للمادة بالمعنى الأعام، والمادة بالمعنى الأخص مصداق للمادة بالمعنى الأعام، وبينهما اشتراك لفظي من جهة ومعنوي من جهة أخرى، لأن المادة بالمعنى الأخص مصداق للمادة بالمعنى الأعام. وبعبارة أخرى نقول أن الذي وقع النزاع فيه جوهر خاص لازمه الاستعداد، وإن كان حقيقته أيضا الاستعداد بمعنى خاص، لكن اللازم لهذا الجوهر القبول والإمكان والاستعداد العرضي الإضافي، هذا لازم الجوهر. فتسمية هذا الجوهر بالمادة إنما هو باعتبار لازمه لا باعتبار ذاته. ولذلك يعني حتى الحكماء كالشيخ الرئيس في كتاب الشفاء يفرق بين إطلاق اسم المادة وإطلاق اسم الهيولة، وأنه قد تطلق الهيولة ويراد بها الجوهر المستعد، وتطلق المادة ويراد بها الجوهر المستعد، لكن تسمية الجوهر المستعد بالمادة إنما هو بلحاظ نسبته إلى ما يبتني عليه. وأما تسميته بالهيولة فهو اسم له بلحاظ ذاته، وهذا من قبيل عليك بهذا الجالس، الجالس عنوان له لكن عنوان مشير وليس عنوانا له بلحاظ ذاته، هو ذاته إما زرارة أو يونس أو الماء أو الشجر. كذلك تسمية الماء بأنه البارد الذي يروي العطش، هذا تسمية له بلحاظ فائدته. كذلك المادة، المادة اسم لها بلحاظ غيرها، وأما بلحاظ نفسها فهي شنو؟ هي ليست جسما ولا نفسا ولا عقلا، هي هيولة، وهذا لفظ خاص موضوع لهذه الذات التي إذا أريد تعريفها قيل أنها جوهر خصوصيته الاستعداد. طبعا الاستعداد لا يعقل إلا بالإضافة إلى الغير، لذلك ينبغي أن يفرق بين الاستعداد الذي هو حقيقة الهيولة وبين الاستعداد الذي يكون لازم الهيولة. الاستعداد الذي هو حقيقة الهيولة هو الاستعداد الذي لا يعقل بالإضافة إلى الغير، وهو معنى غير نسبي، هو جوهر من الجواهر. وأما الاستعداد الذي يعقل بالإضافة إلى الغير فهو لازم الهيولة. إذن المادة هي الجوهر الذي يتصف بأن خصوصيته الاستعداد، سواء كان الهيولة كما يقول المشاؤون أو الجسم كما يقول الرواقيون، هذا هو المادة. لذلك يقول السبزواري: إن الهيولة العام، أي إن المادة بالمعنى الأعام، لا خلاف فيها بين أحد، أي لا خلاف في وجود جوهر في الخارج يقبل الصيرورة وأمثالها، وإنما الخلاف بينهم في مصداق هذا الجوهر، هل هو الجسم أو شيء وراء الجسم، ولو كان من باب مغايرة الجزء للكون. هذا هو الذي وقع الخلاف بينهم فيه. قال: وبعد ذلك، وبعد ذاك، أي بعد اتفاق الحكماء على أن الجسم متصل واحد في نفسه قابل للقسمة إلى غير النهاية، اختلفوا في بساطة الجسم وتركبه. فالرواقي اعتقد كما هو مذهب العظيم أفلاطون بساطة، فالجوهر المتصل من حيث ذاته يسمى عندهم جسما، ومن حيث قبوله للصورة النوعية يسمى هيولة. وهو أي الجسم لدى مشائهم من صورة ومن هيولة ملتئم، فعندهم المجموع هو الجسم، وذلك الجوهر المتصل هو الصورة الجسمية، والجوهر الآخر الذي هو محلها هو الهيولة. قال: إن الهيولة العامة، أي العامة، أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، أي ملل الإسلام وغيرها. معناه أن الهيولة بمعنى حامل القوة والجوهر الذي تطرأ عليه الانفعالات اتفاقية، يعني لم يقع الخلاف بينهم في معنى المادة. ما هو معنى المادة؟ معنى المادة الجوهر القابل للانفعالات وما يتعلق به معنى الصيرورة والتغير والتحول والانفعال وأمثال ذلك. طيب، هذا معناها، مصداقها هم أيضا لا اختلاف بينهم فيه، لا اختلاف بينهم في أنه يوجد في الخارج مصداق، هذا أيضا لا اختلاف بينهم فيه، وإنما الكلام في تحديد ذلك المصداق. ما هو المصداق؟ المادة. مصداق المادة ما هو؟ مع القاطع بأن هذا المصداق لا يخرج عن دائرة الجسم، لا يوجد وراء عالم الجسمية مادة، لكن هل هو الجسم كما يقول بذلك الرواقيون، أو شيء وراء الجسم بمعنى أنه مغاير ولو كان بنحو مغايرة الجزء للكل كما يعتقد بذلك المشاؤون؟ اتفاقية. إذا مفهوما المادة واضح. وكذا هي معلومة الإنية، أي أصل وجودها ثابت أيضا بحسب هذا المفهوم، فإنه إذا قيل صارت النطفة حيوانا والبيضة فرخا والبذر نباتا وغير ذلك، فإما أن يراد أن النطفة مثلا باقية نطفة ومع هذا حيوان، يعني إما أن يقال أن النطفة هم نطفة هم حيوان في نفس الوقت، فيكون في حالة واحدة نطفة وحيوان. نعم، الحس لا يدرك إلا الحيوان، لكن في الواقع هو نطفة وهو حيوان، وهذا طبعا باطل بلا إشكال، وإلا لم يصدق قولنا صارت النطفة حيوانا، بل هذا النطفة فيه نطفة كما كانت، والحيوان موجود بعد أن لم يكن. وإما أن يراد أن النطفة بطلت بكليتها، ثم حدث حيوان فحينئذ ما صارت النطفة حيوانا. أيضا هذا ينافي معنى الصيرورة، بل تلك بطلت بالكلية وهذا حدث من جديد، وهذا شيء جديد حصل من كتم العدم بتمام أجزائه، وهذان باطلان لمنافاتهما للصيرورة التي يحكم بها العقل، فبقي أن يكون الجوهر. طبعا شق ثالث لم يذكره لوضوح بطلانه، وهو أنه أصلا لم تزل النطفة نطفة ولم يزل الحيوان معدوما، هذا واضح أنه بعد لا صيرورة، يعني إما أن تبقى النطفة ويحدث الحيوان فيجتمع، إما أن تنعدم النطفة ويحدث الحيوان فلا صيرورة، وإما أن تبقى النطفة ولا يحدث الحيوان، هذا أيضا ينافي الصيرورة. فبقي أن يكون الجوهر الذي كان متلبسا بالصورة النطفية خلعت عنه هذه واكتسى الصورة الحيوانية، وهذا طبعا هذا غير الحركة الجوهرية، هذا أعم إلى الآن، هذا أعم. الشيخ الرئيس أيضا يؤمن بهذا البيان ويقول أنه يكفي في هذا بقاء المادة وانخلاع الصورة، فالمصحح لعنوان الصيرورة انحفاظ جزء الموضوع وهو المادة، ولا نحتاج إلى ثبوت الصورة. هذا عند الشيخ الرئيس، نعم هي يبقى متناسب مع الصيرورة، مفهوم الصيرورة بالمعنى الذي يؤمن به العقل بالبداهة بمعونة الحس يكفي فيه وجود الصورة، هذا أيضا صحيح. نعم بالبرهان، بالبرهان كما فعل ذلك صدر المتألهين يمكن إثبات المنافاة بين زوال الصورة وتحقق معنى الصيرورة بالبرهان، أما الحس فلا. من طور إلى طور، صحيح، هذا يكفي فيه بقاؤه ولو بلحاظ بقاء جزء الذات، الآن هذا الجزء هو الجزء الفعلي أو الجزء القوي ذاك شيء آخر. لا لا، هذا الآن شيخنا أنت جاي تنظر إلى بيانهم في الحركة الجوهرية، وهذا هو البيان الذي يعتمده القائلون بها. هنا لا، هنا يراد إثبات وجود شيء يصحح معنى الصيرورة، بغض النظر عن أن طرفي الصيرورة متباينان أو متحدان، حتى لو قلنا بالتباين إلا أنه لا بد من أن يكون هناك بينهما قدر مشترك حتى يصدق معنى صار شيء شيئا.
يعني
هذه الصيرورة كان محلول صورة صورة، لا لا، الصيرورة عبارة عن انتقال شيء من طور إلى طور، الآن هذا الشيء يكون منتقلا من طور من أطوار عرضه إلى طور آخر، هذه صيرورة، أو انتقال المادة من صورة إلى صورة، هم هذه صيرورة لأن الذي صار هو المادة.
الصيرورة أساسا هي مشتقة من ماذا؟ وأنا أقول صارت
لبدر
صارت
نعم.
صارت
لبدر شجرة مثل ما صارت لبدر صارت، نقول
نفس
اشتقاق يفقد
الصيرورة.
إيه بس لا نلاحظ الآن في معنى الصيرورة انحفاظ ذات الذي صار بحيث نطعم الذات معنى الفعلية.
يعني إحنا ما نقول
لا، مثلا بناء على يعني تفسير الشيخ الرئيس لا نحتاج في الصيرورة إلى اشتراك الطرفين في أكثر من المادة، المادة يصح بها أن نقول صار شيء شيئا
وإن صارت صورة مغايرة للصورة الأولى
حتى لو كانت مغايرة ذاتا لا بأس بذلك. واقتص الصورة الحيوانية. وهذا مصحح أن يقول الإنسان هذا الزرع من بذره، وهذا الفرخ من بيضته، وهذا الولد من نطفته، وهكذا ونحو ذلك ونحو ذلك. فظهر أن الهيولى بحسب هذا المفهوم معلومة الإنية حتى عند العامة. الهيولة ما هي الهيولة؟ طبعا التعبير بالهيولة هنا فيه نوع من المسامحة. المادة، المادة ما هي المادة؟ المادة هي القدر المشترك في موارد التحولات، أي الطرف الذي كان في وقت شيئا ثم أصبح في وقت آخر شيئا آخر. هذا عندما تقول أصبح، صار، تغير، كان، قام فقعد، قعد فقام، وهكذا. ألا يشترط في صحة وصدق هذه الأقاويل أن يكون هناك شيء واحد تكون له حالتان، هو في إحداهما متصف بصفة وفي الآخر متصف بصفة أخرى؟ عندما تقول كان هذا قاعدا فقام أو قائما فقعد، أو كانت هنا بذرة فصارت شجرة، حتى إذا قلت صارت بمعنى الكون التام، حتى إذا قلت صار بمعنى الكائن كانت تامة، أيضا هنا نشترط وجود مادة. عندما تقول كان هنا شجرة فصارت بذرة، يعني وجدت بذرة، أيضا هذا المقدار يحتاج إلى مصحح، لأنه البذرة لم توجد من كتم العدم، إنما وجدت نتيجة تحولات طرأت على الشجرة فوجدت البذرة بعد تلك التحولات. إذن لابد من وجود قدر مشترك. العامة لا يريدون بالمادة إلا القدر المشترك بين طرفي التحول، هذا هو مفهوم العامة عن المادة. هذا المفهوم لم يقع فيه خلاف بين الحكماء، لم يقع خلاف بين الحكماء في لزوم وجود جوهر يحمل هذه الصفة، أن يكون مصححا للانفعالات والتحولات، لا خلاف بينهم في ذلك، ولا خلاف بينهم في وجوده، لأن الصيرورة أمر محسوس معقول، يعني معقول بمعونة الحس. إنما الخلاف بينهم في أن مصداقه الذي ثبت وجوده هل هو هذا أو هذا، يعني في الواقع مثل من قبيل الشبهة المصداقية للمفهوم العام. نعلم بالمفهوم العام لا خفاء فيه، ونعلم بثبوت مصداقه، ولكن مصداقه مردد بين معنيين، هل هذا أو هذا. لاحظوا الشبهة المصداقية ليس الشك فيها في ذات هذا ولا في ذات هذا، بل في صدق العنوان على هذا أو هذا. في مثل غروب الشمس نحن لا شك عندنا أنه الآن قد سقط قرص الشمس، ولا شك عندنا في أنه الآن الحمرة باقية، وإنما الشك عندنا في أن الحمرة هل هي مسمى الغروب، هل زوالها مسمى الغروب، أو أن سقوط القرص هو مسمى غروب الشمس. فالشك عندنا في صدق العنوان على هذه الذات وهذه الذات. كذلك في المقام لا شك عندنا في معنى المادة، معنى المادة الجوهر القابل، ولا شك عندنا في وجود الجوهر القابل، لا شك أنه في الخارج يوجد جوهر قابل، لكن هل مصداق الجوهر القابل هو هذا الجوهر وهو الجسم، أو جوهر آخر يدعي المشاهون وجوده؟ هذه هنا البحث عن المصداق. لكن الفرق بين هذا البحث والشبهة المصداقية أنه في الشبهة المصداقية نحرز وجود المصداق، أما هنا فالتردد ناشئ من دعوة وجود المصداق.
الشبهة المصداقية
لا، هذا المقدار ليس هو شبه المصداقية. يشترط أن يكون الشك في اندراج الفرد تحت الخاص أو العام ناشئا من تردد مفهوم الخاص في الصدق، في طور الصدق، بمعنى أنه لا شك عندنا في مفهوم الخاص، وإنما الشك في أن هذا مصداق الخاص أو مصداق العام. صحيح.
وخصص فجاء الآن في فرد من الشبهة الأولى كنت تحت العام ولا تحت الخاص.
لا، هذا المقدار يصدق حتى في الشبهة الموضوعية.
لا، يعني الشك تارة ينشأ من الشك في المفهوم، تارة يعني قوام الشك مختلفة. إحنا الآن لا نعلم هل هذا مثلا من الذي أخرج بالخاص أو ماذا ما زال باقيا تحت العام.
صحيح.
وهذا هو
هذا المقدار صحيح، ولكنه ليس بالشبهة المصداقية، يعني لا يصح أن تجعله ضابطا في الشبهة المصداقية لتحقق مثله في الشبهة الموضوعية. أما الشبهة الموضوعية شنو؟ في الشبهة الموضوعية أيضا يوجد عندنا، قد يوجد عندنا عام ويوجد عندنا خاص، ونشك في أن هذا مندرج تحت الخاص أو تحت العام، وذلك لتردد الخاص بين الأقل والأكثر. هذا مو شبهة مصداقية، هذه شبهة موضوعية يرجع فيها إلى العام لبيان عدم أخذ الخصوصية في موضوع الخاص، وذلك لزيادة التقييد.
غروب
الشمس.
غروب الشمس. ما عندي أنا مثلاً من هون. هل هذا مشكوك
دخول
تحت فرد آخر
غير فرد العام؟ لا، كان نعم أحسنت، ما ذكرناه في غروب الشمس شبهة مفهومية، لكن يلازم تردد المصداقي. شبهة مفهومية، نعم، فاتنا أن نقول أنها شبهة مفهومية، لكن عندنا شك أيضا في المصداق.
نعم.
إذا شككنا في أن غروب الشمس حاصل أو لا، فشكنا ناشئ من تردد المفهوم بين معنيين متباينين، بأحدهما يكون صادقا على هذا الفرد وبالآخر يكون صادقا على الفرد الآخر. ترددنا هنا في الصدق ناشئ من ترددنا في المفهوم. نحن أردنا أن نقيس هذا المورد بمورد الشبهة المفهومية، لكن من جهة التردد في الصدق فقط. نعم، في الشبهة المصداقية نحن نشك أن هذا هو زيد الفاسق الذي نهينا عن إكرامه، أو زيد العادل الذي أمرنا بإكرامه. صحيح، لكن لاحظ أن يعني فقط كان مرادنا الإشارة إلى التردد في الصدق، لم نكن في مقام بيان منشأ الشك في جميع الجهات، من جميع الجهات. في مورد الشبهة المصداقية الشك في الصدق مع إحراز الذات، هذه الذات موجودة، لكن نحن نشك في تعنونها بعنوان الدليل الخاص أو بعنوان الدليل العام. قال: فظهر أن الهيولى بحسب هذا المفهوم معلومة الإنية حتى عند العامة، إنما النزاع في ماهيتها، هل هي نفس الجوهر المتصل أو جوهر أبسط منه. يقال له مادة المواد أو جواهر فردة، أو أجرام صغيرة صلبة كما أشرنا إليها بقولنا، لكنها أي الهيولة بالمعنى الأعم هل وحدت أو كثرت؟ وعلى كل تقدير هل هي جسم أو لا؟ فإذا كانت واحدة وجسما تأتى قول الإشراقيين هي واحدة وهي جسم، وهو الجسم الخارج في الخارج. وإذا كانت واحدة وغير جسم تأتى قول المشائين، وإذا كانت كثيرة وجسما تأتى قول كان قول ذي مقراطيس، أو كان قول ذي مقراطيس، وإذا كانت كثيرة وغير جسم جاء قول المتكلمين. بينهم تشاجرت، وعلى جميع هذه الأقوال كانت الهيولة جوهرا، يعني لا خلاف على هذه الأقوال أنها جوهر، نعم خلاف أنها جسم أو لا. وإنما لم نتعرض لكونها عرضا كما هو قول ضرار المتكلم، ونسب إلى النظام لكونه سخيفا، هذا لكونه سخيفا تعليل لعدم التعرض. من حصلاته ثم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. أحسنتم شيخ.